أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف على الله مقامه بعد بيان المقدمات أنه وقع النزاع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده بمعنيين، يعني عن الضد العام بمعنى ترك المأمور به، والضد الخاص بمعنى الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع المأمور به. واختلف القائلون بالاقتضاء في أنه بنحو العينية أو بنحو التضمن أو بنحو الاستلزام العقلي أو اللفظي، ويقع الكلام في مقامين: المقام الأول في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده العام بمعنى ترك المأمور به. يقول المصنف: الأقوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام عن ترك المأمور به بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة التضمنية كما توهم بعضهم، والمراد بالبعض هو صاحب المعالم، حيث يظهر من كلامه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه ترك المأمور به بالدلالة التضمنية، لأن الوجوب هو عبارة عن طلب الفعل والمنع من الترك، فالمنع من الترك هو جزء معنى الوجوب اللي هو مدلول صيغة الأمر. المصنف يقول: المنع من الترك ليس جزء مفهوم الأمر، لأن معنى الأمر هو الطلب الحتمي الجازم، يعني معنى بسيط وليس معنى مركب. نعم، لازم هذا المعنى إذا صدر من العالي كالشارع المقدس ترتب العقاب على تركه والممنوعية من الترك، فلو سلمنا أن المنع من الترك جزء معنى الوجوب ليس جزء مدلول صيغة افعال. يعني يظهر من عبارة المصنف أنه عند إشكال حتى في كون المنع من الترك جزء معنى الوجوب فضلا عن جزء معنى صيغة افعال. ويقول: بتذكر ما اسلفناه تتبصر هنا. والمقصود ان الوجوب لها معنيين: الوجوب الاجمالي والوجوب التفصيلي. وما هو مدلول صيغة إفعال هو الوجوب الإجمالي البسيط بمعنى الطلب الحتمي الجازم، وإن كان هذا الوجوب حسب التحليل العقلي ينحل إلى جزئين: طلب الفعل والمنع من الترك، ولكن هذا التركب بالتحليل العقلي وليس بمعنى أن الواضع حينما وضع صيغة إفعال وضعها لأمر مركب ولاحظ التركيب بين الأمرين. فأولا نقول: ليس معنى الوجوب مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك. ثم نقول: لو كان معنى الوجوب معنى مركبا ولكن مدلول صيغة إفعال هو الوجوب الإجمالي البسيط للوجوب التفصيلي المركب. فصيغة إفعال تدل على المنع من الترك بالدلالة الالتزامية التزاما بينا بالمعنى العام، بالمعنى الذي شرحناه سابقا أنه يكفي تصور تعلق الأمر بالشيء، يكفي تصور الأمر بالشيء وتصور النهي عن تركه والنسبة بينهما للتصديق، وأن الآمر هو قصد المنع من الترك، يكفي تصور الطرفين والنسبة بينهما للتصديق بأن الآمر قصد المنع من الترك. ثم يقول المصنف في مقابل هذا القول وهذا الرأي: القول بعدم الدلالة مطلقاً، أن صيغة الآم لا دلالة لها على المنع من الترك، وهو منقول عن السيد المرتضى رحمه الله وبعض العامة، واحتجوا بأن الآمر قد يكون غافلا عن الترك بالمرة فلا يتحقق نهيه. الآمر حينما يأمر مثلا يقول أزل النجاسة عن المسجد، حينما يأمر ليس ملتفتا إلى ترك المأمور به، هو يطلب المأمور به ولكن ليس ناظرا إلى، ليس ملتفتا إلى ترك المأمور به حتى يتعلق به النهي. تعلق النهي فرعه أن يكون الآمر ملتفتا إلى الترك فيكون قاصدا للنهي عن الترك. المصنف يقول: الغفلة مطلقا حتى إجمالا ممنوع، لا يمكن أن يكون الآمر غافلا عن الترك بالمرة ولو إجمالا، لابد أن يكون الترك حين الآمر موجودا في ذهنه ولو بنحو الإجمال، يعني مرتكز في ذهنه. حينما يأمر يقول أزل النجاسة عن المسجد، وإن لم يكن ملتفتا إلى الترك بالتفصيل ولكن لابد أن يكون مرتكزا في ذهنه بنحو الإجمال أن ترك هذا ممنوع. والالتفات الإجمالي والارتكازي هذا كافٍ للقول بالدلالة، مضافا إلى أن القصد أساسا غير معتبر في الدلالة، يعني حتى القصد الإجمالي ليس معتبرا في الدلالة، كما قلنا في دلالة الإشارة، قلنا في دلالة الإشارة العقد يحكم بأن هذا مدلول الكلام وإن لم يكن ينسبه إلى المتكلم، يعني وإن لم يكن المتكلم قاصدا، ولكن هذا يخرج عن محل الكلام. دلالة الإشارة هو خارج عن محل الكلام لأن دلالة الإشارة دلالة تبعية، ونحن كلامنا في الدلالة الأصلية عندما نقول هل تدل صيغة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، مقصود الدلالة الأصلية لا الدلالة التبعية. فالمصنف يقول: كما أن القول بالعينية في الضد الخاص كما سيأتي، أن يقول شخص الأمر بالشيء عين النهي عن ضده الخاص، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد عين النهي عن الصلاة، هذا إفراط. كذلك القول بالمنع عن الدلالة مطلقاً هذا تفريط، لابد من الأخذ بالحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط. ثم يقول بالأخير لا ثمرة لهذا النزاع، يعني النزاع في دلالة الأمر على الضد، على النهي عن ضده العام، لا ثمرة فيها. وتوضيحه كما ذكر الشيخ الطارمي أو الشيخ الطارمي في حاشيته أن الكل متفق على المنع من الترك بالإجماع وبالأدلة القطعية الآيات والروايات، أن الأمر بالشيء يعني إذا أمر بشيء تركه ممنوع، والتارك هو يستحق العقاب على التارك. حتى من ينكر دلالة الأمر على المنع من التارك وينكر دلالة الأمر على المنع ولا ينكر المنع، لاحظوا العبارة، هذا كله في المقام الأول. إذا تمهد هذا هذه المقدمات فنقول يكثر النزاع في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بكل من المعنيين، بكل من المعنيين يعني الضد العام اللي هو بمعنى الترك، والضد الخاص بمعنى الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع المأمور به، وعدمه يعني عدم الاقتضاء، وفي كيفية الاقتضاء بالعينية أو التضمن أو الاستلزام اللفظي أو العقلي. يعني القائلون بالاقتضاء أيضا اختلفوا في أن في كيفية الاقتضاء، أنه بالعينية، بالعينية يعني الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو التضمن أو الاستلزام اللفظي أو العقلي. ذكرنا سابقا أن الدلالة الالتزامية على قسمين، لفظية وعقلية. ولما كان بعض الخلافات والأغوال في المسألة في غاية السخافة فنقتصر الكلام في بيان مقامين، يعني ما نروح في هذا البحث مثل البحوث السابقة، ما نروح للألفاظ حجة القول الأول وحجة القول الثاني، لا، مباشرة أدلة القائلين، يعني مباشرة لأصل المطلب، أنه هل الأمر يقتضي نهي عن ضده أو لا في مقابل من يقول بالمنع. الأول في الضد العام، الأقوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا كما توهم بعضهم، وهو صاحب المعالم، إذ المنع من الترك ليس جزء مفهوم الأمر، يعني يكون مفهوم الأمر مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فإن معنى افعل هو الطلب الحتمي الجازم، يعني معنى شنو؟ معنى بسيط وليس مركب، ويلزمه يعني يلزم الطلب الحتمي الجازم، لازمه إذا صدر أو يلزم الأمر، يلزمه يعني يلزم الأمر إذا صدر هذا الأمر عن الشارع ترتب العقاب على تركه، والممنوعية عنه يعني عن الترك. فالمنع عن الترك لو سلم كونه جزء معنى الوجوب، لو سلم يعني احنا ما نسلم انه جزء معنى الوجوب، معنى الوجوب بسيط، ولكن لو سلم ان الوجوب مركب، هذا يصير وجوب التحليلي، ومعنى صيغة افعال ليس الوجوب التحليلي التفصيلي، معنى صيغة افعال هو الوجوب الاجمالي البسيط. لو سلم كونه جزء معنى الوجوب لا يلزم منه كون جزء شنو عبارتكم؟ كون ما في ضمير ها؟ لا يلزم منه كون جزء معنى افعال. كونه يعني كونه، كونه جزء معنى افعال يعني كونه. ما ادري كيف يا جزء خبر كون بدون اسم بدون اضافه، ما ادري هذا يصير لو لا. الظاهر هيك ساقط. اذا لا يلزم منه كون او كونه جزء معنى افعال كما توهم، وبتذكر ما اسلفنا في مباحث دلاله الصيغه على الوجوب تتبصر هنا. يعني يمكنك رؤيه الحقيقه وما هو الصحيح، فالصيغه تدل عليه التزاما، تدل عليه يعني على المنع من الترك التزاما بينا بالمعنى العام. التزام بين بالمعنى العام يعني يكفي تصور الامر بالشيء والنهي عن ضده، ضد العام، النهي عن تركه والنسبه بينهما للتصديق بالملازمه، وان اللازم هو مقصود المتكلم. والقول بالعدم، عدم الاقتضاء، منقول عن السيد رحمه الله وبعض العامة محتجا بأن الآمر قد يكون غافلا، قد يكون غافلا يعني غافلا عن الترك فلا يتحقق النهي. لا، هو إذا قلنا يعني بالدلالة يعني لا أحد يقول بالتفصيل، الدلالة بمجرد استعمال صيغة الأمر يكون لها دلالة، ما أحد فصل بين فرض الغفلة وعدم الغفلة. فلما نلاحظ أنه في فرض الغفلة لا يمكن تعلق الناهي، فنكشف من ذلك أنه أصلاً ماكو دلالة بأن الآمر قد يكون غافلاً فلا يتحقق الناهي. وفيه أن الغفلة مطلقاً حتى إجمالاً وارتكازاً ممنوع، وهو يعني الإجمال يكفي، الارتكاز والإجمال يكفي، يكفي يعني يكفي لتعلق الناهي. ولذلك قلنا بكون اللزوم بينا بالمعنى العام، يعني لأنه يكفي الإجمال قلنا الدلالة التزامية بين بالمعنى العام، بين بالمعنى العام يعني وإن لم يكن الآمر ملتفتا بالتفصيل، ولكن هذا مدلول كلامه، هذا مدلول كلامه وإن لم يكن ملتفتا، مع أن القصد غير معتبر، مع أن القصد غير معتبر. لذلك يعني لكون التفاته إجماليا قلنا بكون اللزوم بينا بالمعنى العام، يعني يكفي تصور الطرفين والنسبة بالجزم بأن الآمر قصد حرمة التارك ومنع والمنع عن التارك. ولكن ذلك مع أن القصد غير معتبر في الدلالة كما في دلالة الإشارة. يعني حتى القصد الإجمالي الارتكازي غير لازم كما في دلالة الإشارة، اللي هناك قصد غير موجود. ولكن ذلك يعني دلالة الإشارة خارج عن محل النزاع، لأن دلالة الإشارة دلالة تبعية، والكلام في الدلالة الأصلية. من يقول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده يقول بالدلالة الأصلية لا التبعية. وكما أن القول بالعينية في الضد الخاص إفراط، بس القول بالعينية في الضد العام له مجال أن نقول الأمر بالشيء عين النهي عن تركه، أما العينية في الضد الخاص هذا إفراط وتجاوز عن الحد، بأن يقول الأمر بالشيء الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد عين النهي عن الصلاة، هذا إفراط. فهذا القول تفريط، بأن ننكر الدلالة من الأساس، ولا ثمرة في هذا النزاع. يعني النزاع في اقتضاء الأمر بالشيء عن للنهي عن ضده العام، لأنه قلنا لا إشكال ولا خلاف في ممنوعية الترك، قلنا بدلالة الأمر على ذلك أو لم نقل بدلالة الأمر على ذلك. المقام الثاني يقول الحق عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص، والمثبتون بين من يظهر منه الالتزامية اللفظية ومن يظهر منه الالتزامية العقلية. المصنف كما ذكر سابقا يقول دليلنا على عدم الدلالة انتفاء الدلالات الثلاث. الدلالة المطابقية واضح، لأن الأمر بالشيء الآن بإزالة النجاسة عن المسجد ليس بمعنى النهي عن ترك الصلاة، يعني النهي عن ترك الصلاة ليس تمام مدلول الأمر بالشيء حتى يصير دلالة مطابقية. وهكذا الدلالة التضمنية، ليس النهي عن الضد الخاص جزء مدلول الأمر بالشيء، لنا أنه لا دلالة لقولنا أزل النجاسة عن المسجد على قولنا لا تصلي. ونحوه بإحدى من الدلالات الثلاث. أما المطابقة فظاهر، وكذا التضمن، وقد مر ما يمكن لك إبطاله به بطريق أولى. سبق أن ذكرنا في المقام الأول قلنا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام تضمنان، لأن المانع عن الترك ليس جزء مدلول الأمر، فعدم دلالته على الضد الخاص بطريق أولى. إذا قلنا في المقام الأول أنه لا دلالة لصيغة الأمر على النهي عن الضد من باب التضمن، لأنه ليس جزء معنى، ليس جزء معنى، ففي الضد الخاص بطريق أولى. الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن ترك الصلاة بمعنى أنه جزء مدلولة بالدلالة التضمنية، فبالنسبة إلى النهي عن الضد الخاص بطريق أولى. وصلى الله على محمد وآل محمد.